بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيًا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله رفع بالعلم قدر العلماء وفضلهم وشرفهم وزكاهم فكانوا من الأتقياء السعداء. فضل الله العلم فجعله ميراث الأنبياء، فضل الله العلم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فضل الله العلم فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. العلم رحم بين أهله، فيه اجتمعوا ومن أجله تآلفوا وتناصحوا، ولقد وجبت محبة ربنا للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتعاخين فيه. فضل الله العلم فرفع أهله الدرجات في الحياة وفي الممات. مات الناس ومات العلماء فما ماتت مآثرهم، مات العلماء فما ماتت مآثرهم، وذهبوا فما ذهبت فضائلهم، نقشت على صفحات الصدور باقية في صحائف أعمالهم. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الخير والبر، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. من أراد أن يعرف فضل العلم فليعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سلام على قوم عرفوا حقوق العلم وأهله، سلام على كل من علم وعمل وعلم المسلمين فنفعه الله بعلمه ونفع به الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحبة في الله، لا يستطيع أحد أن ينال فضل العلم إلا بأمور، إذا حصلها العبد كملت له فضيلة العلم. أولها وأعظمها إخلاص العمل لله جل جلاله. العلم لله، ويراد به ما عند الله، ولا يزال العبد بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. اصطفى الله العلم للآخرة واصطفى أهله للآخرة، فهم معنا في الدنيا بأجسادهم، وهم في الآخرة فيما هم فيه من علومها النافعة وأجورها الباقية. إنه العلم الذي لا يمكن أن يجد أحد حلاوته إلا بالإخلاص. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أهل العلم أغنى الناس بالله، وطالب العلم والعالم الذي ملأ الله قلبه بالآخرة تنصرف همته لله خالصة. طالب العلم الذي يريد وجه الله مبارك في علمه، مبارك فيما يقوله ويسمعه ويكتبه، مبارك له في كل خطوة يخطوها وفي كل كلمة يسمعها ويكتبها ويفهمها ويلقنها العباد. الإخلاص مدار الأعمال كلها عليه. وما بقيت كتب السلف رحمهم الله كأنها كتبت بالأمس القريب إلا بالله جل جلاله ثم بإخلاصهم. نظر الله إلى قلوبهم فوجد فيها الإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى، فبارك فيما قالوا وما عملوا وما علموا، رحمهم الله برحمته الواسعة. أيها الأحبة في الله، من أخلص لله جل جلاله جعل الله القناعة أمام عينيه، فاغتنى بالله وافتقر إلى الله وذاق حلاوة المعاملة مع الله. ولا يستطيع العالم ولا طالب العلم أن يصلح الناس حتى يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص. ومن أصلح ما بينه وبين الله فنظر الله إلى قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، فتح الله عليه أبواب الرحمة. وإذا فتح ربك أبواب الرحمة فلن يستطيع أحد أن يغلقها. إذا أخلص العبد لله سبحانه سهل الله له طريق العلم، فجعله محبوبا عند العالم الذي يعلمه، موضوعا له القبول حيثما كان وحيثما تكلم وحيثما سمع، وضع الله له البركة في جميع ما يكون من أمره. الله أكبر. إذا أخلص طالب العلم فخرج من بيته وليس في قلبه إلا الله، فكتب الله له الخطوات والحركات والنفس وما يكون من جميع حاله وشأنه. الله أكبر. إذا خرج العالم من بيته والداعية إلى الله والخطيب إلى مسجده والواعظ إلى إخوانه وخلانه يريد أن يعلمهم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله، يتمنى من إخلاصه أن هذا العلم بينه وبين الله لا يطلع عليه أحد سواه. أما الأمر الثاني فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعلم حقوقا عظيمة. من وفى حقوق العلم فإن الله سبحانه يبارك له في ذلك العلم. ولن يستطيع طالب العلم أن ينال العلم من وجهه إلا إذا أدى حقوق العلم. ولن يستطيع العالم أن يجد لذة علمه فيكون علما نافعا مباركا فيه إلا إذا أدى الحقوق التي عليه. الحق الذي على العالم أن ينصح للأمة وأن يكون صادقا مع الله جل جلاله مشفقا على الخلق. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلبه بالرحمة، فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام رحمة للناس، فإذا كان العالم قد سكنت الرحمة في قلبه وعرف حقوق الناس عليه بذل هذا العلم وضحى وقدم الغالي والرخيص والمهجة والنفس والنفيس من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. إن العالم عليه حق أن يعلم الجاهل، وإذا وقف الجاهل على بابه وجب عليه أن يعلمه وأن يرشده وأن يدله وأن يأخذ بمجامع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان مذنبا رغبه في التوبة والإنابة إلى الله والحوبة، وإن كان مسيئا رغبه في الإحسان وعمل أهل الإيمان حتى يفوز بالرحمة والجنان، وإن كان مخطئا سدده وأرشده ودله على ما فيه مرضاة الله جل جلاله. إن العالم عليه أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة أن يبذل كل ما يستطيع لتعليم الناس وتوجيههم، والله معه يسدده ويعينه ويوفقه. إن أهل الدنيا يعينون من وقف معهم في تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، فكيف بمن يتاجر لله وابتغاء مرضات الله؟ قد يخرج العالم إلى درسه وموعظته مشتت الفكر من هموم الدنيا وأحزانها، ولكن الله يحبه ويحب علمه، فيجمع الله له الأمر في قلبه فيزهق عنه همه وغمه فيوفقه ويسدده. ومن نظر إلى أحوال العلماء وجد أن معهم من الله عونا وظهيرا، وأن هذه العلوم وهذه الكتب وهذه الدروس وهذه المواعظ وهذا الخير الكثير لن يكون بحول أحد ولا قوته، كائنا من كان، إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. العالم عليه أمانة عظيمة في توجيه الناس ودلالتهم الخير، وإن قصص العلماء عظة وعبرة. خرجت ذات يوم مع الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، خرجت في عز الظهيرة بعد درسه بعد صلاة الظهر، وكان يوما شديد الحر في الصيف، فاستوقفه رجل من العامة وهو منهك بعد درسه، استوقفه ما يقرب من ساعة إلا ربعا في عز الظهيرة والشمس، والشمس على رأسه، والرجل يسأل ويناشده ويكرر المسألة وهو يراوح بين القدم والأخرى، والله ما كهره ولا شتمه ولا طرده ولا مله ولا أشعره بالسآمة حتى قضى له جميع أمره. فانطلق الرجل وهو يثني بالدعوات ويبتهل إلى الله جل جلاله بالدعوات، فلما ولى وانصرف كنت حديث السن، قلت يا أبا إن هذا قد شق عليك، فضغط على يدي وقال والله يا بني لا يحل لي أن تبرح قدمي من قدمه حتى أجيبه عن سؤاله. إذا علم العالم أن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة بذل نفسه ووقته وعمره للتجارة مع الله، يسهر ليلة وهو يعلم أن هذا السهر يخط في صحيفة عمله، ويغني جسده ويتعب فكره وهو يبحث عن المسائل، ويحل بإذن الله المعضلات والنوازل، والله يكتب أجرها لكي يراها أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما ينبغي على العالم أن يضحي لهذه الأمة، وأن يبذل من وقته وجهده وفكره وتعبه ما يرجو به رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فينبغي أن تسكن الرحمة في قلبه، فلن يستطيع العالم أن يبلغ رسالة الله وأن ينصح للأمة إلا إذا أسكن الله الرحمة في قلبه. فإذا جاءه الحائر وجاءه التائه وجاءه مشتت الفكر، جاءه السفيه بسفهه والجاهل بجهله، تلقاه بالرحمة التي يوفقه الله بها ويسدده بها لحسن العمل والتصرف. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يمتن عليه بنعمته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره الله عز وجل بالعفو والصفح والرحمة، فلا إله إلا الله إذا سكنت الرحمة في قلوب العلماء، لا إله إلا الله إذا أصبح العالم مشفقا على الأمة رحيما بها. إذا جاءه الجاهل تلقاه بالرحمة وتلقاه بالحنان والعطف كوالد يعطف على ولده، وإذا جاءه المسيء فقد قنط من رحمة الله ويأس من روح الله، وجد عنده الكلمات المضيئة والنصائح الغالية، ووجد عنده كلمات تدل على أن وراءها قلبا يخاف الله مليئا بالرحمة يحتسب ثوابها عند الله سبحانه. اقرأوا في تراجم العلماء فتجدوا فيها الآثار الكريمة والصفحات المضيئة التي تدل على الشفقة وحب الخير للأمة. لن يفلح العالم إلا إذا ملئ قلبه بالرحمة، وبقدر فوات هذه الرحمة يفوت الخير الكثير. الرحمة هي التي يقف فيها العالم للفقير، الرحمة هي التي لا يمكن للعالم أن يميز فيها بين الناس، فيرى الناس في عينه سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إنها الرحمة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وعاتبه من فوق 7 سماوات حينما جاءه الأعمى وهو يخشى يريد أن يتزكى، فكان ما كان من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم اجتهادا في الخير، فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالرحمة لا بد منها، وبها يستطيع العالم بإذن الله عز وجل أن يسع الناس بحلمه وعطفه وإحسانه وبره. كذلك أيضا مما ينبغي على العالم أن يلمس شغاف القلوب، فإن قلوب المؤمنين تنتظر من العالم أن يفتحها بإذن الله عز وجل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعد للأمر عدته، فيتسلح بسلاح العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قدم أحد بالعلم فواجب عليه أن يضبط المسائل وأن ينصح للأمة في الجد والاجتهاد والعزيمة الصادقة للوصول إلى الحق والبحث عن المسائل ومعرفة أصول النوازل حتى يكشف للأمة جلي الحق فيعظم الله له الأجر والمثوبة. لا بد للعالم من أن يضحي وأن يخرج للأمة هذا العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء هذا الحق في حق النصيحة، فإن النصيحة الواجب على العلماء تجاه الأمة أن يبينوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ والهدى من الضلال، ويرشد العباد إلى صلاح الدنيا والمعاد، ولن يكون ذلك إلا ببصيرة ودليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الحقوق التي ينبغي للعالم أن يراعيها في علمه تجاه الناس وتجاه الخلق أن يختار لهم أفضل ما يجده وأحسن ما يجده لكي يقدمه من العلوم النافعة، فكما أنه واجب عليه أن يتقن العلوم كذلك يختار أهمها وأولاها وأحقها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان ما لله من حقوق في إخلاص العمل لوجهه وصدق المعاملة معه سبحانه وتعالى، فيأخذ بمجامع القلوب لله بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فأفضل العلوم وأحبها إلى الله سبحانه التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك عليه حق عظيم أن يبين للناس الأحكام والمسائل العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فيبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في طهوره وفي صلاته وكيفية أدائه للحقوق التي أوجبها الله عز وجل وفرضها، فيصف للناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم ينظرون إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في خشوعه وتذلله وخضوعه وموقفه بين يدي الله ربه، كيف كان يركع، كيف كان يسجد ويقف مع كل صغيرة وكبيرة من هديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعل ذلك نصح للأمة وبين لها دينها وأقامها على الهدي من سبيلها، فأصبحت على خير ورحمة وفضل كثير. كذلك على العالم أن ينصح للأمة فيجمع قلبها فيجمع القلوب على دين الله جل جلاله. النصيحة واجبة على العلماء أن يجمعوا الناس ولا يفرقوهم، وأن يحببوا بعضهم إلى بعض ويؤلفوا بينهم ولا يشتتوهم، فإن الله جمعنا بالإسلام وألف بين أرواحنا بالقرآن، الله ربنا والإسلام ديننا وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، فلماذا نختلف ولماذا نفترق؟ فيدعوهم إلى الأصل الأصيل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس هذا الأمر الذي عليه صلاح العباد من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فيكون حريصا على ذلك أيما حس، لأن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع الكلمة وتآلف الأرواح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لا يمكن للمسلمين أن يكونوا كمثل الجسد الواحد إلا إذا كان العلماء والدعاة والهداة إلى الله على قلب رجل واحد، يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بذلك ويحتكمون إليه. هذا من أعظم الواجبات وآكد الحقوق والأمانات على العلماء، لأن الأمة إذا تشتتت وتفرق جمعها فإن القلوب تمتلئ بالضغائن، فيتشتت الخلق ويصبح علم الإنسان في بعض الأحيان وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ينصح المسلم لإخوانه المسلمين ويجمع كلمتهم على الخير والبر. انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب السوادين والنعلين، كان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الوحيد الذي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون استئذان، يقول له: أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك وأن ترفع الحجاب. فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل مع علمه وفضله يقول فيه حذيفة: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أعلمهم وأقربهم هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أعلم الصحابة بالسنة وأعلمهم بهديه، ومع ذلك لما صلى عثمان بالمسلمين وذلك في حججه الأخيرة وأتم الصلاة وراءه، فقيل له في ذلك، قال رضي الله عنه: الخلاف شر. فرضي أن تجتمع الكلمة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه من علمه وفقهه. وكذلك عمر بن الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فهو يراجعه في المسألة ويقول: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر له فعلمت أنه الحق. اجتماع قلوب العلماء وأتلافها على الكتاب والسنة وعلى الهدي الصالح لسلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله برحمته الواسعة أمر مطلوب محبب مرغوب. لن تجد الأمة في عز مكانها وقوة شأنها إلا إذا اعتصمت بكتاب ربها وأتلفت أرواحها على دينها. وأما الشتات والفرقة وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته فإنه ضياع للكلمة وذهاب للهيبة وسبب للفشل. قال سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هناك حقوق على العالم ينبغي عليه أن يلم بها وأن يتفقد نفسه دائما للوصول إلى مراتبها العالية ومنازلها السامية الغالية. ومن أعظمها وأجلها أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وما كان عليه الصلاة والسلام من الإلف والقرب من الناس. كان الصغير يحس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الفقير يشعر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الحقير من الناس وغيرهم من عامتهم الذين لا جاه لهم ولا قوة يحسون بقربه صلوات الله وسلامه عليه. كان موطأ الكنف كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وشمائله يجذب الناس إلى علمه وما قذف الله في قلبه من النبوة والرسالة. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه واصفا ما كان عليه من طلاقة الوجه وديمومة السرور، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فإذا تبسم العالم فإن هذه الابتسامة كريمة وثقيلة في قلوب الناس، لأنها تدل على التواضع وتدل على الكمال والفضل وتدل على أنه قريب من الناس. العالم يحمل هموما لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولكنه إذا تبسم 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 الواثق بما عند الله سبحانه، يتبسم كتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري بها رحمة الله ومرضاة الله، لا يتبسم للدنيا ولا يتبسم للجاه ولا للسمعة ولا للرياء، ولكن لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل بطيشه وخفته وحمقه فيجذبه من ردائه صلوات الله وسلامه عليه، فما هو إلا أن يصرف وجهه إليه فيتبسم، ولا يلقى العنف بالعنف ولا يرد السيئة بالسيئة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كملت فضائل العالم وكملت أخلاقه طابت أقواله وأحس من كان قريبا منه بفضله ونبله، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يبين لنا هديه عليه الصلاة والسلام وخلقه الكامل الفاضل: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما قط أف. صلى الله عليه وسلم إذا كمل العالم كملت أخلاقه وآدابه وشمائله وفضائله، وأوصى العلماء أهل العلم أن يكونوا كذلك. فإذا تواضع العلماء ملكوا قلوب الناس، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي تعين على حب الدين والقرب من الدين، وإلف العلماء والقرب منهم يعين على خير كثير. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. وينبغي على العالم أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، سواء كان مع العدو أو كان مع الصديق أو كان مع الصغير أو كان مع الكبير. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة أشفق على أمه فخفف في صلاته. ولما تكلم معاوية رضي الله عنه في الصلاة قال معاوية: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا يا رسول الله، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاطى أسباب التأثير في الناس. التواضع خلق لا بد للعالم أن يتخلق به، وإذا تواضع العالم استطاع المهموم والمغموم والمحزون والمكروب أن يبث حزنه وأن يبدي ما عنده من الهم والغم. فإذا وجد العالم يوطأ الكنف أحس أنه كوالده، وأنه سيشفق عليه ويرحمه أكثر من رحمة الأم بولدها، لأن رحمة العالم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نابعة من الدين. وأما حنان الأم وعطفها فنابع من الدنيا، وشتان ما بينهما. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: أستحب للعالم ألا يبالغ في لباسه، فلا يبالغ في التجمل، لأنه إذا بالغ في التجمل والزينة ولبس غالي الثياب احتقر الفقير نفسه إذا جلس بين يديه. وأستحب له ألا يتبذل في ثيابه، فإذا جاء الغني ترفع عن سؤاله، ولكن يكون بينهما وسطا، حتى إذا رآه الفقير ألفه وإذا رآه الغني ألفه، فالوسط خير ومحمود في الأمور كلها. فينبغي للعالم أن يتعاطى الأسباب لقبول علمه. الكلمة الطيبة من العالم طيبة ومؤثرة ومقبولة عند الناس، ومن رفع الله قدره بالعلم فطيب كلامه وأصبح يوجه الناس بالكلمات المؤثرة، فإن الله يعظم أجره بعلمه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يجرح الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤذي الناس بلسانه. جعل نبوته ورسالته مليئة بالعطف والحنان حتى في الكلمة التي يلقيها ناصحا ومؤثرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى منبره يقول وهو يثرب على أقوام فيما أخطأوا فيه: ما بال أقوام. ما كان صلى الله عليه وسلم صخابا ولا لعانا، ولما قنت يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي السير أوحي إليه: إننا لم نبعثك صخابا ولا لعانا، إنما بعثناك رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم في إلفه وتواضعه نموذجا لكل عالم. أتى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه وهو على الكفر وعلى النصرانية، أتى يريد أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال هذا المعلم الفاضل الكامل صلى الله عليه وسلم. وذلك بعد أن كتبت له أخته سفانة تصف له ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أتى عليه قال: فمضيت معه فاستوقفته امرأة وهو في الطريق، استوقفت المعلم والمربي وهادي الأمة ودلها على الخير، قال: فوقف لها حتى قضى حاجتها. فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: ثم انطلق فاستوقفه صبي فوقف معه، والله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته. فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: فلما دخلت البيت رمى لي بعرض الوسادة إكراما لعدي، لأن الضيف يكرم وهذه من شيم المسلم. فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأسر ثمامة بن عثال وربطه في المسجد، فرأى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. أسره 3 أيام في المسجد لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ويرى مدرسة الإسلام الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم ويسدد ويدل على الخير. فلما مضت 3 أيام وفي كل يوم يقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، أي من لا ينسى الفضل. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة رضي الله عنه إلى الحائط، انطلق لا مجبرا على الإسلام ولا مكرها عليه، انطلق بمحض اختياره، لكن قلبه مأسور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتسل في الحائط ثم جاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لقد كان دينك أبغض الأديان إلي ووجهك أبغض الوجوه إلي، فأصبح دينك أحب الأديان إلي ووجهك أحب الوجوه إلي. حينما رأى الشمائل والفضائل والآداب، حينما رأى التعليم على أكمل ما يكون من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. إن القلوب تملك بالأخلاق وبالآداب، فإذا تحلى العالم بالخلق الكريم أحبته القلوب وألفت واقتربت منه وأحست أنه خليق بالحب والود والإجلال والإكبار. إن العالم إذا شعر أن للناس عليه حقوقا تواضع، بل أحس أن من يجلس معه أنه يحبه ويريد الخير منه فيتواضع له، وكأنه يشعر أن الفضل للناس وليس له، فإذا شعر بذلك تواضع للناس وكان أليفا قريبا من الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أن على العلماء حقوقا، كذلك على طلاب العلم عليهم حقوق ينبغي أن يحفظوها ولا يضيعوها، وأن يؤدوها إلى أهلها كاملة على الوجه الذي يرضي الله. وأعظمها كما ذكرنا حق الإخلاص. ثم على طالب العلم أن يعلم أن أول ما ينبغي عليه أن يقذف في قلبه حب هذا العلم، فإذا أحببت العلم أحببت أهله، وأحببت من حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت محبتك لله وفي الله فأظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أحب لله فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتحب العلماء، وإذا أحببت قوما حشرت معهم. قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فترى العلماء تحبهم، ومن أحب العلماء فإنه سيبحث عن علمهم، ومن أحب العلم طلبه وجد واجتهد حتى يحصل. ملك الدينار والدرهم قلوب أناس فسهرت عيونهم وتعبت أجسادهم وذلوا وأهانوا كراماتهم، ومع ذلك كله ومع ذلك لم يشعروا بتعب ولا نصب. الله أكبر. ترى التاجر في موسمه الذي يبيع فيه التجارة الغالية تراه يسهر ويتعب، ويأتيه أرذال الناس فيقف معهم ويتحمل على ما يكون منهم من زلة وخلل وخطأ لعلمه بشرف الدرهم في نفسه. فمات قلبه وتعلق بالدينار والدرهم فبذل كل ما يجد من أجل الوصول إلى ما يحب. ولله المثل الأعلى. فإذا أحب طالب العلم العلم تذلل له وطلب هذا العلم وبحث عنه. ولذلك لما ملكت محبة العلم العلماء والسلف الصالح من هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان طلبوا هذا العلم وضحوا من أجله، فسهروا ليلهم وأتعبوا أجسادهم وخطت أيديهم فما ملت ولا تعبت ولا سئمت. والله إن قرأت سير العلماء وتأملت تراجم النبلاء أجبت مما كان عليه القوم. كان بعض طلاب العلم يجلس لتهيئة الطعام وهو في شدة الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام، فيقال له إن مجلس العلم بمسجد كذا قد عقد، فيترك الطعام ويذهب إلى العلم. الله أكبر. إذا ملكت محبة العلم شغاف القلوب وأصبح الإنسان يحب هذا العلم إذا أحبه محبة كاملة نفعه الله نفعا كاملا. فينبغي على طالب العلم أن يحس أن محبة العلم فرض عليه وواجب عليه حتى يقوم بحقه كما ينبغي. ثانيا، إذا أحببت العلم أحببت أهله، ومن أحب العلماء حشره الله مع العلماء، ومن أحب العلماء تأثر بأقوالهم وأفعالهم وما يكون من مواعظهم، ومن أحب العلماء انتفع بعلمهم. كذلك أيضا على طالب العلم أن يمزج هذه المحبة بالهيبة والإجلال والإكرام والتقدير، فإن لأهل العلم حقا عظيما على الناس كلهم عامهم وخاصتهم. وإذا رأيت الرجل يقدر العالم ويرفع من مكانته ويعظم من شأنه في حدود الشرع دون غلو ولا تنطع، علمت أن وراء ذلك قلبا يخاف الله جل جلاله، لأنه يعلم أن الله ملأ قلب هذا العالم بالحكمة وهو يريد به الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا علمت أن الله قذف هذا العلم في صدور العلماء لخير يريد به، فإن هذا يدعوك إلى كمال محبتهم وتقديرهم وإجلالهم. كذلك أيضا ينبغي أن يراعي الأدب مع العلماء، ومن كمل أدبه في الطلب كمل تحصيله. ولذلك جبلت القلوب على حب من كملت أخلاقه. فإذا نظرت إلى طلاب العلم فانظر إلى ذلك الطالب الذي تأثر في قوله وفعله، فظهر ما غيب في قلبه من الحب للعلماء على لسانه وجوارحه وأركانه. والله ما غيبت في قلبك من سريرة تريد بها رحمة الله إلا أظهره الله في جوارحك. ولذلك من ملأ قلبه بمحبة العلماء وجدت آثار ذلك في تعامله معه. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه طالبا من طلاب العلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، فدعا له بالعلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على زيد بن ثابت عالم الكتاب الذي كان آية في العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي في شدة الظهيرة فينام على عتبة زيد، ينام مع علو نسبه ومكانته وشرفه، ينام على تلك العتبة لعلمه بما عند الله من الثواب والأجر. فكان زيد رضي الله عنه يقول: هل لا أيقظتني؟ وكان لا يوقظ عالما من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، ويقول: لو شئت أن أقول للأمة يعني التي تخدم أيقظيه لا أيقظت. وكان ذلك من أحب ما يكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يوقظه ولا يزعجه. فطالب العلم لا بد أن يقدم الثمن والتضحية في الأدب. وإذا رأى العالم منك حاجتان الأولى رأى منك حاجتين الأولى الأدب والخلق الحميد، والثانية صدق الرغبة أحب أن ينفعك.
وجد واجتهد على أن يبذل لك. ومن عجائب ما ذكر أنه نزل بدمشق عالم من علماء الحديث، فجاءه طالب علم ونظر كثرة الناس حوله فلم يستطع الوصول إليه، فاختار ساعة السحر وهي في جوف الليل قبل الفجر بما يقرب من ساعة، فجاء فقرع الباب على العالم. فلما خرج ذلك العالم قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تعلمني مما علمك الله يرحمك الله. فما كان من العالم إلا أن أخذ الباب وصكه في وجهه بقوة، فقفل الباب في وجهه. فلما قفل الباب في وجهه ما كان من هذا الطالب الموفق إلا أن فرش عمامته وتنحف رداءه في شدة البرد وانتظر خروج العالم لصلاة الفجر. فلما خرج العالم ورآه أخذه وضمه إلى صدره وقال: لقد أردت أن أختبر صدق رغبتك في العلم. كانوا يؤذون الطلاب قبل الطلب حتى يعلموا هل هم صادقون. وأذكر بعض المشائخ الكبار رحمة الله عليهم أنه كان إذا جاءه الطالب في أول مجلسه أغلظ له قليلا حتى ينظر هل هو صادق في رغبة العلم، هل هو من أولي القوة والعزم، لأن العلم ثقيل. والله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثقيل لا يحمله إلا أولي العزم وأهل القوة الذين لهم صبر وجلد على طاعة الله ومطاعه. فكانوا يختبرونه بالقرع والتوبيخ لينظروا مدى تحملهم، لأنهم غدا يأتيهم السفهاء والجهلاء. فإذا رأوا أمامهم من هو قوي الشكيمة صادق العزيمة علموه وأعطوه من العلم مما علمهم الله. فينبغي لطالب العلم أن يظهر للعالم هاتين الخصلتين، وأفضلهما وأكرمهما حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق وقال: خيركم خيركم لأهله، وقال: أكمل الناس إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا كمال الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى طالب العلم أيضا أن يعلم إذا طلب العلم أن عليه أن يجد ويجتهد، فإن العلم يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تعب وعناء، وأعز ما يملكه الإنسان في طلب العلم وقته. فإذا رأيت طالب العلم حريصا على الوقت ألا يذهب سدى وألا يذهب هدرا، فاعلم أنه طالب علم موفق. وأما إذا هان عليه وقته لكي يلتقي بهذا ويسهر مع هذا ويحادث هذا ويباسط هذا، فذهب وقته في اللقاءات والزيارات، ذهب عليه من العلم خير كثير. ولذلك قالوا في الحكمة: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل، وأسأله تعالى أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم. وعلى طالب العلم أن ينتبه لحقوق إخوانه من طلاب العلم، فإن العلم رحم بين أهله. فعلى طلاب العلم أن ينتشر بينهم الحب والود وأخلاق الإسلام، فإنه إذا كان طلاب العلم قريبين من هذا الهدي الذي أدب الله عليه المؤمنين وجدت الرحمة بينهم، ووجدتهم متعاونين متعاطفين متآلفين متكاتفين. فإذا وجدتهم كذلك حمدت الله سبحانه، ولا يزال الإسلام بخير ما تراحم طلاب العلم. أما إذا انتشر بينهم الحسد والبغضاء والعداوة والشحناء وتفرقوا وتشتتوا شغلوا عن طلب العلم. إياك أن تطعن في العلماء وتشتت عنهم طلاب العلم، فبعض من طلاب العلم يقدح في شيخ غيره، وبعض من طلاب العلم يريد أن طلاب العلم عند شيخه وعند العالم الذي يتعلم على يده. لا وألف لا، ويأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تشتت شمل إخوانك وأن تطعن في علمائك بدون وجه حق. إن كنت تتعلم العلم على عالم وضع الله له الخير والبركة ووضع الخير والبركة في غيره من العلماء، فكل له حق عليك، فاحفظ حقوق العلماء. وإياك أن تصرف همة طلاب العلم الذين أحبوا مشائخهم وعلماءهم إلى شيخك فقط، هذا من الغلو الذي لا يأذن الله به ولا يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا تغلو في شيخك ولا تبالغ في تعظيمه بحيث تحتسب أن الأمة مفتقرة لعلمه وحده دون غيره، فإن الله سبحانه وضع فضله حيث شاء، فاعترف لأهل العلم بفضلهم وأشد بمكانتهم. كان الناس حينما كان طلاب العلم يثنون على العلماء ويمجدونهم ويوقرونهم كان الناس بخير، ولكن لما أصبح طلاب العلم يتكلم بعضهم في شيخ البعض ذهبت هيبة العلماء وأصبحت عورات العلماء مكشوفة، فكل يتحدث بعورة ولم يذكر عالم إلا ذكرت لمزة أو زلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا خير في الأمة إلا أصبحت تكشف عورات علمائها ولا تتقي الله عز وجل في علمائها، فلا تحفظ لهم كرامة ولا ترعى فيهم إلا ولا ذمة. على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أن أهل العلم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهم حقوق عظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
أيها الأخوة الكرام، الأسئلة كثيرة ونود من الشيخ أن يعطينا فرصة أكبر للإجابة على الكثير منها. بداية هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إعطاءنا نبذة مع والدكم رحمه الله تعالى ومنهجه التعلم والتعليم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي الحقيقة دائما إذا سئلت عن منهج عالم أو شيخ فأفضل أن تصرف الهمة لمن هو أكمل وأفضل، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ينبغي دائما لطلاب العلم وأهل العلم أن يتذكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت مهما وجدت من العلماء فإنك لم ترى أو سترى البون شاسعا بينهم وبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، هم على خير وعلى مكانة. لكن ينبغي دائما أن يكون حديثنا عن هذا الهدي الكامل والداعية إلى الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم تسليما. ولكن قد يكون ذكر بعض المعاصرين أو بعض منهم قريبون من في الزمان عظة وعبرة، خاصة أن بعض طلاب العلم إذا ذكر له العلماء الأوائل يقول: تلك أمة قد خلت، وكان الزمان زمان، وكان الناس ناسا، وكان فيهم الخير والبركة، ولكن في زماننا قد يستبعد ذلك. فإذا ذكرت له نماذج قريبة فهذا له وقع كبير. لكن مما أتذكر والسؤال المفاجئ، وكثيرا ما أحرج إذا فجئت بالسؤال عن الوالد رحمه الله، لكن أشهد لله عز وجل أنني رأيت ما أقول وسمعت ما أقول، والله شهيد عما أحدث به. فأشهد لله أن ما كانت الدنيا تزن عنده شيئا. ومن أعظم ما وجدت فيه أنه لما انصرف قلبه عن الدنيا بارك الله له في علمه. والعالم إذا وجدته قد صرف قلبه عن الدنيا فأخذ منها حاجته، وما هو بحاجة وانصرف إلى نفع الناس ونفع المسلمين، فنعم والله العالم. فكان رحمه الله لا يبالي بقليل المال أو كثير، ويأتيه الراتب والله لا يمضي نصف الشهر، هذا يسألني الله عنه ويحاسب، قد لا يمضي النصف بل ثلث الشهر إلا وهو يقترض رحمة الله عليه. هذه 100 لفلان، وهذه لفلان، وهذه لفلان، فيفرق ماله رحمة الله. وكنت أتولى بعض صدقات، هذا شيء رأيته، ما يبقي من راتبه شيئا، كانت الدنيا لا تسمع عنده شيئا. حتى إنه ذات مرة من عجائب ما ذكر ما رأيت فيه أنه كانت له مزرعة فحذر فيها بئر بأكثر من 100,000. فلما حذر البئر وانتهى منها الحافر جاء يقول له: إن البئر ما فيها ماء. وهذه مصيبة عظيمة، ليس بالشيء الهين 100,000 ولا يجد الإنسان شيئا. فقال هذا الرجل يريد أن يهون على الوالد رحمة الله عليه، يقول له إن شاء الله مستقبلا الماء سيخفض وكذا، يريد أن يمهد لل... قال له الوالد حسبك يا بني، يخاطب هذا الرجل، والله لو ذهبت هذه المزرعة كلها إني راض عن الله. يعني لا تظن أن الأمر كبير أو تظن أن الخطب كبير، إن جاء شيء فالحمد لله ونريدها لمرضات الله، وإن لم يأتي شيء فما عند الله أعظم مما عندنا. الشيء الثالث، أنا أذكر نماذج دنيوية وقعت له تترجم عما قلته أولا، أن الدنيا لا تسر له شيئا. كان رحمه الله كثيرا ما يوصيني إذا في المزرعة أن أتصدق بثمر البستان، وأذكر أنه لا يأخذ من هذه المزرعة في بيعه إلا قدر ما يحتاج لاستصلاح المزرعة. فكنت أستعين بعد الله عز وجل برجل كان من حفظة كتاب الله عز وجل، ومن خيار من عرفته من الجماعة دينا وخلقا واستقامة، وكان زميل الوالد في طلب العلم، فكان يعرف الأيتام والأرامل. فهذا الرجل رحمة الله عليه كان يتولى الصدقات، فلما تولى صدقات الوالد رحمه الله توفي الوالد قبله، فأكثر من مرة وهو يراه في مرائم وإذا به في بستان عظيم وثمار وجنات، ويقول هذا كله لي. فكانت من عاجل البشرى له رحمه الله بعد موته. الرجل الذي كان يتصدق بدنيا الوالد ويقيمها للفقراء والضعفاء إذا به هو الذي يبشر بعد موته من عاجل البشرى والرؤى الصالح التي هي الرؤية الصالحة، كان يبشر ويقول رأيته وهو في جنة، وتارة يقول أراه في بساتين خضراء وفيها ثمار عجيبة، فأقول ما هذا؟ يقول هذا كله لي، رحمه الله برحمة الواسعة. مما رأيته في العلم أنه كان رحمه الله لا يمكن أن يتكلم في مسألة إلا وهو يعلمها، وشيء لا يعلمه لو يأتي الخلق على أن يدفعوا للتكلم فيه لا يمكن أن يتكلم فيه بحرف واحد، ما علمه تكلم فيه، وما لم يعلمه لا يمكن أن يخوض فيه، رحمه الله برحمة الواسعة. يقول هذا شيء لا أعلمه، ولا يستحي أمام الناس في الجمهور في الملأ في الخاصة أن يقول لك لا أدري لا أدري. وهذا لا شك أنه نعمة من الله على العالم أن يكون عفيفا صادقا ينبئ عن علم صادق، وهذا هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم الإنسان عن علم ومعرفة. أما الأمر الثاني فكان لا يضيع وقته ولا يرضى لأحد أن يضيع وقته في القيل والقال، وهذا مشهود له رحمه الله، حتى بين الجماعة لو خرجوا في نزهة أو طلعة فإذا وجدهم في علم ومذاكرة جلس معهم، وإذا لم يجدوا في علم انتحى ناحية، وقل أن يخرج لنزهة أو مع الجماعة إلا ومعه الكتاب، أبدا ما يخرج إلا وكتابه معه. فإذا رأهم على ذكر الله عز وجل جلس معهم، وإن رأى غيبة أو نميمة نصح، فإن لم تصح انسحب وجلس تحت شجرة حتى يطيب خواطرهم فيتغدى أو يجيب الوليمة ثم ينصرف رحمه الله راشدا. أما الأمر الرابع فكان شديدا في علمه، لا يسمح لجاهل أن يستطيل على العلم، يتواضع للناس قريب من الناس، لكن أن يأتي الجاهل لكي يستطيل على دين الله وشرع الله فلا. فكان إذا جاء العقلاني يدخل عقله في النصوص السمعية، إذا بذلك الوالد الأليف القريب من الناس ينقلب كالأسد، ولا يجامل الكبير ولا الصغير ويقول له اسكت، هذا شيء لا علم لك به ولا تخل فيما لا علم لك به، ولو كان من أعلى الناس يتكلم في الدين أو الشرع بدون بينة ولا علم يرد عليه في وجهه، ولا يسمح لأحد أن يتكلم بحضرته في علم لا يحسنه. فإذا جاء أحد يخوض بالعقلانيات في مسائل السمعيات كفحة، وهكذا لو جاء الطالب يبحث ويتكلف في العلم ويتنطع بالسؤال عن الأمور الغيبية وكيف يحدث هذا أو كيف يقع، كان رحمه الله يتغير. ومن عجائب ما كان يفعله، كان في تفسيره رحمه الله إذا فسر وقيل له لما ختمت بقوله والله عليم حكيم، ولماذا ختمت والله عزيز حكيم، كان يمنع من هذا ويقول لا يسأل عما يفعل، ولا يمكن للناقص أن يدرك الحكمة التي ختم الله عز وجل بها الآية على هذا الوجه، فكان يمنع أن يقال ما هي الحكمة في ورود هذه الآية على كذا، يقول هذا شيء لا تدرك العقول، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة معرفة هذه الأمور، إنما يقول من الفوائد المستفادة كذا، نعم من يجزم بأنها حكمة أو أنها هي التي من أجلها ورد النص. كذلك أيضا مما كان رحمه الله يتحلى به في تعليمه للناس أنه كان يحب طالب العلم الصادق ويفتخر به ويعطيه من وقته وجهده، وكان رحمه الله إذا رأى الصدق منك في الطلب أقبل عليك، وهذا يشجع كثيرا من طلاب العلم الصادقين في الطلب، ولا يحب من طالب العلم الكسل ولا الخمول، ولا يحب منه التعب ولا السآمة ولا الملل رحمه الله. كان له درس بعد صلاة الفجر في التفسير، ودرسه بعد الظهر في صحيح البخاري، ودرسه بعد المغرب في السنن الصحاح، وختمها رحمه الله سنن الترمذي وسنن أبي داود بن ناجه، وكذلك أيضا في موطأ مالك ختمه. ثم بعد العشاء كان له درسه في الصحيحين في السنن أيضا. فكان رحمه الله طيلة هذه الأوقات يضحي ويبذل في العلم، لكن أن تأتي وتشتكي له الضعف أو تشتكي له الخور من طلب العلم تنزل من عينه. ما يحب طالب العلم ولا يجله إلا إذا رآه صادقا قوي العزيمة. فربما طرأت مسألة آتيه بعد العشاء وهو مجهد منهك، والله يشهد على ما أقول، هذه أشياء عايشتها بنفسي، فأتيه بالمسألة فأسأل. وكان في آخر حياتي رحمه الله له منهج معي، فما كان يفتيني وإنما يقول لي هذه المكتبة، اذهب وأتي بكتاب كذا ثم اقرأ، فاقرأ من صحة كذا أو اقرأ من باب كذا، فإذا قرأت يقول ماذا تفعل، كأنه يعود على أن الإنسان يتهيأ للاستفادة من الكتب مباشرة. فكان رحمه الله أتي بالكتاب والكتابين والثلاثة والأربعة، والله منهك مجهد. جاء من بعد صلاة العشاء واليوم كله دروس، فإذا جاء من بعد العشاء وهو مجهد منهك وأتي بالكتاب فيقول لي اذهب، لا هذا ما يكفي، اذهب إلى كتابك وأتي بشرح كذا ورد هذا وأتي بكذا. أنا بنفسي أمل وأتعب وأجد نوع من الثقل، ومع ذلك الرجل لا يسأل ولا يمل. وأقول له انتهيت اكتفيت؟ يقول لا، حتى تنتهي. رحمه الله ورحمة الله. إذا أتقن العالم علمه فإنه يجد رذلة العلم وفضله وبركته. نسأل الله العظيم أن يرزقنا من فضله. ويا إخوان، فضل الله عز وجل لا يتوقف على عصر من العصور، كما قال ابن المنير وفضل الله واسع، فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعة. والليالي حبالة يلدن كل غريب، وكم ترك الأول للآخر. لكن شيء واحد، إذا ذكرنا تراجم العلماء أو تراجم الفضلاء أو قرأت سيرة أعلام النبلاء ورأيت هذه النماذج الكريمة، فاعلم أن الكل بفضل الله جل جلاله، وأن الأمر كله يعود على الإخلاص، وأن الله قد يعطيك مثله ويزيدك من فضله. متى؟ إذا أخلصت لوجهه وأحسنت الظن معه. قال صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. كان ابن عباس رضي الله عنهما قليلا في العلم، ولكن لما صدق مع الله في طلب العلم وجد واجتهد. ودفن أبو هريرة، لما دفن أبو هريرة، لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بكى أبو هريرة وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا. كان في البداية لا شيء، لكن لما جد واجتهد أعطاه الله. فأنت إذا صدقت مع الله وأخلصت لوجه الله فإن الله يرزقك. نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك الفضل بفضله، وهو أرحم الراحمين، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من
الإخوة سألوا أسئلة كثيرة وجميع الإخوة يقولون لشيخنا الحب كثير الله، نسأل الله جميعنا في ذلك الرحمن. ثم أسئلة كثيرة حول طريقة المبتدأ في طلب العلم، وما هي الكتب التي
بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما طريقة المثلى في طلب العلم، فأول ما ينبغي على طالب العلم كما ذكرنا أن يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص. ثانيا، أن يحرص على وجود عالم صادق قد ورث العلم عن أهل العلم. فإذا وجدت العالم العامل الذي هو على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لهذه الأمة، فإنه يدلك على ما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرة. فإذا لا بد من الكتاب والسنة، وطبيب هو العالم الرباني. والتوفيق في الطريق المثلى والطريق التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم تختلف من شخص إلى آخر. يعني لا أستطيع أن أحدد لك طريقة سرت أنا عليها مثلا، لأنها قد تنفع لي ولا تنفع لك. وقد يكون الإنسان مشغولا، فللمشغول طريقة تتلائم مع شغله.
وقد يكون فارغا، فللفارغ له طريقة تتلاءم مع فراغه ووقته الواسع، فلا يستطيع الإنسان أن يرسم للناس منهجا معينا في الطلب. لكن هناك قواعد عامة، وهي أولها أن تهيئ من نفسك ما يعينك على ضبط العلم من صدق الرغبة كما ذكرنا، وقوة العزيمة في طلب هذا العلم والتضحية من أجله. ثانيا أن تبحث عن عالم صادق وتجلس بين يديه فينظر إليك وينظر ما هي حدود إمكانياتك ووقتك وجهدك، وما الذي ترغبه من العلوم، وما الذي هو حري أن يعلمك إياه. فهذا هو الذي يعني يمكن أن يحدد من خلاله المنهج والطريقة. لكن بالنسبة للعلوم، هذا بالنسبة للأشخاص وطريقة تناولهم العلم، أما بالنسبة للعلوم فإن أهم العلوم وأعظمها والأساس الذي ينبغي العناية به علم التوحيد والعقيدة، لأن ضبط هذا الثغر بلاؤه عظيم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان في بيئته وقومه وجماعته يحتاجون إلى هذا العلم لأنه يتأكد عليه أكثر. أما إذا كانت عقائد الناس الذين يعيشوا بينهم على صلاح واستقامة، فإنه يركز ويخلطون في معاملاتهم فيتبايعون بالحرام ويشترون الحرام ويقعون في الآثام، فحينئذ تركز على المعاملات مع العناية بالأصل، لأن العناية بالأصل سواء وجد من يحتاجه أو لم يوجد في بيئة الإنسان. لكن يعتني الإنسان بحاجة الناس في أحكامهم أيضا إذا كانوا على استقامة في عقيدتهم وأصول دينهم، فيقرأ فقه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وما يفعل ذلك من مسائل العبادات، ثم بعد ذلك يقرأ فقه المعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة ورهن وشركات وغير ذلك من المعاملات التي تعم بها البلوى، ثم يدرس المعاملات التي يعيشها القوم ويتعاملون بها، فيسأل أصحاب السوق عن معاملاتهم وتجاراتهم، فيكون على خلفية وإلمام وضبط وإتقان حتى يسد هذا الثغر للناس. كذلك أيضا ينظر الإنسان إلى العلوم المساعدة التي يتمكن بها من ضبط هذا العلم، كعلم الأصول وكذلك علم القواعد العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالة السنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن عربيا وبلسان عربي مبين، وبين أن ذلك لكي يعقل الناس ويفهم الناس بما في هذه اللغة من أسرار وحكم عظيمة في علم اللغة وضبطها وإيمان بها، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا علم عزيز وعلم له مكانة، وعلم يساعد على فهم الكتاب وفهم السنة. كذلك أيضا يلم بالأمور التي تساعد على ضبط العلوم المتفرقة التي يمكن أن يستعان بها على ضبط الأصول، وجماع الخير كله تقوى الله، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للكتب، فطبعا الكتب رتبها العلماء أنه إذا جاء إلى أي فن هناك كتب مبسطة يبدأ بها، فالعلم المنضبط أن تبدأ بصغار العلم قبل كذلك. قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا، قيل في تفسير هذه الآية أن يتعلم صغير العلم قبل كبيره، فتأخذ الكتب المطولة بعد إتقانك الكتب المختصرة، وفي كل فن مطولات وفي كل فن مختصرات، فيبدأ بالكتب المختصرة ويتدرج فيها حتى يلم ويصل إلى معالي الأمور في طلب العلم، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم.
فضيلة
الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العلماء وطلاب العلم يتنقلون بين البلاد في طلب العلم والتعليم في طلب العلم، والآن لله الحمد المواصلات والتنقلات أسهل بكثير من ذي قبل. ومن نعم الله أن العلماء أمثالكم يتنقلون بعلم الناس، هل من كلمة مناسبة في الحجة لطالب العلم؟
الله المستعان، ما أنا إلا طالب من طلاب العلم، وأسأل الله العظيم أن لا يغرني بما تقول، أن يجعلنا خيرا مما تظن بنا. وأما ما ذكرته من الرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم لا تكون إلا من عبد يريد الله والدار الآخرة. فمن خرج من بيته لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وهو يحس أن عليه مسؤولية أن يتقن هذا العلم وأن يلم به، فقد طاب وطاب من شاء وتبوأ من الجنة نزلا. من خرج من بيته يريد هذا العلم، يريد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يجلس بين يدي العالم، فقد تشبه بالسلف الصالح من صحابة هذه الأمة، يوم غدرت أقدامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وهي هجرة الوفود المشهورة، الهجرة الأخيرة وهي هجرة الوفود، لأن الهجرة تنقسم إلى أنواع، منها هجرة الوفود. فهجرة الوفود هي التي جاء الناس فيها أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم. فإذا وفق الله طالب العلم للهجرة فقد تشبه بالصحابة رضي الله عليهم. وعلى طالب العلم أن يضحي من أجل هذه الهجرة. إذا كنت لا تستطيع أن تمضي أشهر فهاجر أسابيع، يعني مثلا في الإجازة بدل أن يذهب الوقت سدى تسافر إلى المدن التي فيها علماء أجلاء، وتأخذ عنهم العلم وتضبط على أيديهم العلم، وتحتسب عند الله غربتك، فإن الغربة إذا كانت لله عظم أجرها وثقل في الميزان ثوابها. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا إله إلا الله، والله إني لا أعجب أن أرى بعض السائقين يسافرون بعض الأحيان في اليوم مرتين، ينتقلون من موضع ويرجعون خلال اليوم، ويقطعون المسافات الشاسعة لأمر وهو أن يطلبوا الكسب الحلال الطيب في سفرهم بهذا الكد والتعب، يريدون به المال الحلال. أسأل الله أن يبارك لنا ولهم فيما يكون من رزق حلال. فتعجب مما ترى من سفرهم وغربتهم، لا يسأمون ولا يملون ويحسون بالنزهة والراحة، فكيف بطلاب العلم؟ كيف بمن يتاجر لله وفي الله؟ نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك. الله أكبر، إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم وقد غبرت قدمك مهاجرا وطالبا للعلم. الله أكبر، إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم من أوله إلى آخره وأنت غريبا عن أهلك وولدك بطلب العلم، يكتب لك ذلك اليوم كاملا في صحيفة عملك وأنت متغرب لله وفي الله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا صدق العزيمة وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. وعلى طالب العلم إذا تغرب أن لا يشكو السآمة والملل، فإن مما يذهب الأجر في الطاعة الشكوى. لا تشتكي أبدا، وإنما تكون ذا همة صادقة. كان الوالد إذا جئت تشتكي من شيء يقول هذا عيب عليك، فأنت في خير كثير، مثلك في نعمة يتحدث بنعمة الله ولا يشتكي، لأن هذا من الضعف والخور. وإذا كان الإنسان في طلب العلم فينبغي أن يكون قويا جلدا صابرا حتى يكون ذلك أكمل في ميزانه. قال موسى بن عمران: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ما معناها؟ معناها إلى الأبد، لابثين فيها أحقابا، يعني أبد الأبد. فقال: لا أبرح، لا أستقر، ولا يمكن أن يهنأ لعيش حتى أدرك هذا العالم الذي أوحى الله إليه أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. فعظمت همة موسى بن عمران إلى لقي الخضر وسؤاله والاستفادة من علمه، فقال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه هي الهمة الصادقة في أن يغبر الإنسان قدمه في طلب العلم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم. هذا السؤال: يصلي بعدنا حتى نكمل هذا السؤال بإذن الله تعالى. يقول: أخبركم يا شيخ بحب الشباب لكم الإسلام بالأمس، وكثير من الشباب يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد النبوي، ونحن نحط دروس في الحرم النبوي، فما هي هذه الدروس وما تفعلون؟
الله المستعان. قال: أتسألوني وفيكم صاحب السوادين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ ما شاء الله، أنتم عندكم الشيخ عبد العزيز إمام العلماء وقدوتهم، نسأل الله أن يحفظه، اللهم احفظه وأدم عليه العفو والعافية واجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وإخوانه من العلماء الأجلاء الذين أتمنى أنني والله عند قدم أحدهم أطلب عليه علما من الكتاب والسنة، والله أقولها من قلبي، والله لا نفاقا ولا رياء، وأقولها وإذا أقولها وهو حق من حقوقي. عندكم النعمة العظيمة، أنتم تغبطون، وينبغي عليكم أن تحرصوا على هذا الخير. والله سبحانه وتعالى يسألكم عن هذا، خاصة طلاب العلم عليهم أن يحرصوا على دروس الشيخ، وأن يعلموا حتى ولو كان الشيخ في بعض الأحيان يراعي مستويات الناس، قد يكون هذا العلم الذي تريد أن تتوسع فيه أكثر قد يضع الله لك البركة في هذه الكلمة التي خرجت من العالم الرباني العامل، فتنفع، تنتفع بها وتنفع بها أمور. العلم مدار على النفع، وقد تأخذ من عالم صادق قليلا فيضع الله فيه من الخير ما لا يحصى كثر. يقول بعض العلماء رحمه الله: إن الصحابي كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والساعتين فيخرج بعلم كثير. هذا الحديث وحديثان الذي سمعهم ووعاهم ويضع الله فيهم البركة فتنتفع بها أمم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وموجود الأفراد والأحاديث القليلة لبعض الصحابة ولكن اشتهروا بها لأنها جمعت مسألة ونازلة حكما مهما فإذا بالله عز وجل يضع البركة فيها. فأقول أهم شيء يعنى عليه من هو أحق وأولى. فمتى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا فأنتم على خير كثير. وأحبذ دائما أن يكون بيننا وفي قلوبنا الإشادة بمثل هؤلاء. لا نشيد بفضلهم، ندعو دائما إلى مجالسهم والتأكيد على الاستفادة منهم ونحن نتمنى بذلك. لا والله، إنما هو قليل من حقوقه علينا، إلا حقهم أكبر. نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم بارك في أعمالهم وأعمارهم، اللهم بارك في أعمالهم وأعمارهم وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وافتح عليهم فتوح العارفين بك، واحسن لنا ولهم الختام، وأدخلنا وإياهم دار السلام، إنك أنت الله ذو الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أن العموم هو درس واحد في المسجد كما قيل، يعني درس واحد في السنة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وعلى المعلم والمعلمة أن يشعر كل منهما بفضل الله عز وجل عليه وجميل إحسانه وجليل ما أسدى إليه سبحانه وتعالى. فإن الله إذا اختارك لتعليم الناس فقد فضلك وشرفك وقدمك على غيره. على المعلم أن يستشعر نعمة الله عليه، ومن عظم نعمة الله شكرها، ومن شكر نعم الله بارك الله له في نعمته. فعليك أن تعلم أن الله أعطاك خيرا كثيرا، فليكن من أول شكرك لله أن تعظم نعمة الله في قلبك. قال العلماء: الشكر ثلاثة أقسام: شكر الجنان وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. فأما شكر الجنان فهو أن تعتقد من قلبك أن الفضل كله لله. ولذلك قال الله عز وجل في هذا النوع من الشكر: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يعتقد المعلم أنه بلغ إلى هذه المرتبة أو عين في هذا المكان من أجل ذكائه أو فهمه، ولكن الفضل كله لله سبحانه. فإذا أحس أن الله وحده هو الذي اختاره عظم نعمة الله عليه وشكرها. أما الأمر الثاني فعليه أن يسعى جاهدا أن يحسن ظن الناس به، وأن يكون عند حسن ظنهم به حيث حملوه الأمانة وأناطوا به المسؤولية وجعلوه في هذا المكان الذي صرفوا عنه غيره واختاروه لحسن ظنهم به، فليكن عند حسن ظن الناس به. وهذا يستلزم منها أن يسأل ما هو المطلوب منه وما هو الواجب عليه. فأول ما ينبغي عليه ضبط العلوم التي يعلمها، وأفضلها وأزكاها وأعظمها أجرا عند الله سبحانه علم الدين الذي يتعلق بالأحكام الشرعية، سواء كانت في العقيدة أو المعاملات أو العبادات الأخرى. فعليه أن يتقي الله عز وجل ويضبط هذا الباب، ويخرج أبناء المسلمين عالمين بما نيط به. إن أسند إليك تعليم التوحيد فاعلم أن الله سائلك عن هذه القلوب التي تعلمها، هل وجهتهم إلى ما فيه صلاح عقائدهم ودللتهم على الأصل العظيم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من العقيدة في ألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. فلا تدخر جهدا ولا وسعا إلا وقد بذلته من أجل أن تعلمهم ذلك الأمر على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها. كذلك إذا أسند إليك تدريس الفقه ينبغي عليك أن تجد وتجتهد في ضبط المسائل وتحريرها وبيانها ومعرفة الأدلة عليها والراجحة من أقوال العلماء مدعما بالدليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن أعظم ما يكون في التعليم تعليم الدين، وهنا مسألة أنبه عليها، أنه ينبغي على المعلم وينبغي على المعلمة أن يرغب أبناء المسلمين وبناتهم في العلوم الدينية، وأن يكون هناك من في الأسلوب والطريقة والتناول للمسائل والعرض لها ما يشوق أبناء المسلمين وبناتهم لدينهم وما يحببهم، لا ما ينفرهم ويبغضهم بالأسلوب المنفر أو بالطريقة المنفرة. ينبغي أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الأفضل والأكمل، وأن يغرس في تلك القلوب البريئة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين، ويبلغهم ما علمه من الأحكام الشرعية بكل وضوح ودلالة صحيحة. كذلك أيضا إذا نيطت به العلوم الدنيوية، فإن الإسلام لا يمنع من تعلم العلوم الدنيوية، لكن بشرط أن لا تعارض الإسلام وأن لا تعارض العقيدة وأن لا تتنافى مع أصل الدين، فإن تنافت معه فلا ولا كرامة. فالأصل ديننا إسلامنا، فينبغي أن تكون الدنيا ذليلة صاغرة لهذا الدين، لا أن تكون حاكمة على ديننا وإسلامنا. فتعليم العلوم الدنيوية أمر مطلوب، خاصة إذا توقفت عليه مصالح المسلمين كالطب. كان الإمام الشافعي رحمه الله قد ذكر ذلك عنه بعض العلماء بالسند الصحيح، كما ذكر صاحب كتاب المنهل السوي في الطب النبوي، أشار الإمام الشافعي أنه كان يقول في علم الطب: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وكان يقول كلمته المشهورة: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. لأنه كان في زمان الإمام الشافعي لا يوجد طبيب مسلم، وقل أن يوجد وأكثر ما يوجد من الأطباء من أهل الكتاب، فكان يتأسف أن المسلمين لم يتقنوا علم الطب حتى احتاجوا إلى غيره. لابد من إتقان العلوم الدنيوية حتى تسد حاجة المسلمين إلى غيره، وتسد صغور المسلمين بالرجل والمرأة المؤمنة المسلمة اللذان يخافان الله عز وجل ويرعيان النصيحة للمسلمين. كذلك أيضا علوم الحساب ونحنها من العلوم، علوم الهندسة ونحنها من العلوم التي تنفع ويستعان بها لتحصيل المصالح الدنيوية، لكن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا وثوابا علم الدين، وهو الأصل، وهو الذي شرف صاحبه ونبل في الدين والدنيا والآخرة، وحيثما أثني على العلم في أكمل صوره وأجمل حلله فهو علم الإسلام وعلم الدين المتصل بالعقيدة والأحكام الشرعية كما لا يخفى. كذلك أيضا على المعلم والمعلمة أن ينصح لأبناء المسلمين وبناتهم، وذلك برعاية المشاعر ومحاولة المعلم أن يكون معلما ناجحا من خلال الطريقة والأسلوب في جذب الأبناء، وكذلك المعلمة من حيث الطريقة والأسلوب في جذب البنات. ولا يخفى على الجميع أن العصر الذي يعيش فيه الناس عصر مختلف عن العصور التي تقدمت ومضت. الناس اليوم في زخم من مشاغل الدنيا وشواغلها، وقل أن تجد أبا يتفرغ لأبنائه، وقل أن تجد أما تتفرغ لبناته. فينبغي علينا أن ننظر إلى هؤلاء الصغار، خاصة القلوب البريئة الصغار، أن لا نعاملهم بالعنف، لأننا ننظر إلى أنهم فقدوا كثير من جوانب التربية، وأصبحت حال الناس اليوم في كثرة المشاغل والشواغل حتى قد تجد بعض الأخيار قد لا يستطيع أن يربي أولاده من ضيق الوقت. فينبغي علينا أن نشعر بهذا الإحساس، وأن الأبناء قد فقدوا جوانب كثيرة من التربية، فلا تنظر إليهم بالبيئة التي نشأت فيها. حينما كانت الأم تمسح على رأس ابنها ولا يفارق سواده سوادها، وكان الأب يراقب الابن في كل كلمة في كل عبارة وفي كل حركة، ومع من يمشي وإلى أين يذهب، شتان ما بين العصرين، شتان ما بين الواقعين. فينبغي على المعلم وعلى المعلمة أن ينظروا إلى هذا العصر من خلال هذه الأمور التي يعيشها الكثير من الأبناء والبنات. فإذا أدركوا ذلك أحسن التصرف في الأمور، فإذا وجدوا الطفل يتصرف تصرفا شاذا بسبب ما حوله من القرناء السوء، أو كانت بيئة الجهل أو بيئة يغلب عليها الجهل، ينبغي أن يتعامل معها بما يليق، وأن يتعامل معه بما يليق، وأن تتعامل معلمة مع أمثال هؤلاء بما يليق. كذلك أيضا ينبغي عليه أن لا يخلو العلم عن تربية، فإن أبناء المسلمين وبناتهم كما هم يحتاجون للعلم كمادة يحتاجون إلى التربية، فالتربية أن تكون قدوة في تعليم بالابتسامة والأداب الفاضلة والأخلاق الزاكية التي تنبئ وتدل على شرف ما تحمله من العلم النافع حتى ولو كان من علوم الدنيا، فإن الأخلاق الحميدة والأداب الكريمة جبلت النفوس على حبها وحب أهلها، وإذا كان المعلم وكانت المعلمة محبوبة ووضع الله له القبول فإن الله ينفع بعلمه وتعليمه ولو كان من أمور الدنيا. كذلك أيضا هناك أمر ينبغي التنبه له في مسألة التعامل مع الأبناء والبنات في التصرفات الشاذة، فإنه قد يحدث من هذا لغط، كالأبناء الصغار يحدث منهم التشويش واللغط، فينبغي في هذه الحالة أن يكون المعلم تكون المعلمة وسطا بين الإفراط والتفريط، قويا بدون عنف، لينا بدون ضعف، ينبغي حزم الأمور ووضعها في مصابها. مما ينبغي على المعلم أن يراعيه الأمانة في حفظ وقت المحاضرة والحصة، ويؤدي ذلك على أتم الوجوه وأكملها، وينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويبرئ ذمته في الواجب والمسؤولية المناطة به، فلا يتخلف ولا يتأخر ولا يسند ذلك على وجه تضيع به أبناء المسلمين ويضيع به أبناء المسلمين وتضيع به بناتهم. إذا كانت المعلمة تدمن الغياب، المعلم يدمن الغياب، ضاعت الحقوق والواجبات وضيعت الأمانات، وللإبن وللبنت في التعليم حظ منك، هذه الساعة التي هي محاضرة أو حصة قد تستهين بها ولكنها شيء كبير، لأنه هرم ينبني عليه التعليم، وإذا فقد هذه الساعة فاعلم أنها ستؤثر على تحصيله في كلية أو جامعة. فالله الله، ينبغي أن يشعر المعلم بالأمانة وأن لا يضيع وقت المحاضرة أو وقت الحصة، الخروج عن المقصود، يكون المعلم مناط به تعليم مادة، فتجده يضيع الوقت في الترهات أو يضيع الوقت في القصص والحكايات، ويخرج الأبناء دون نتيجة، ويخرج الطلاب ضاحكين مستبشرين في اللهو واللعب، ولكن قد دمرت حياتهم بسبب هذا الجهل الذي فات عليهم تحصيل العلم الذي يزول به ذلك الجهل. ينبغي على المعلم أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية يستفرغ كاملا في التوجيه والتعليم مهما كان كلفه الأمر، وعليه أن يعلم أنه إذا نصح وغيب في قلبه إرادة النصح إن الله يعين ويسدد. كذلك مما يوصى به المعلم الصبر والتحمل، العلم فيه تعب وفيه جهد عظيم، وقد يكون المعلم أو المعلمة يخرج من المدينة إلى السفر، وهذا يحمل مشقة كبيرة، فيحتاج إلى أن يحتسب ولا يعني ينسى فضل الشيء الذي يحمله. إن أهل الباطل يسافرون إلى الأدغال حيث المهلكة والهلاك الذي يغلب على الظن أن صاحبه يفضي إليه، ومع ذلك يضحون، وتجد الرجل يتبع النصرانية فلا يبالي أن يذهب إلى أدغال أفريقيا في شدة الحر أو شدة البرد، وبين الجاهلين منهم قد يتعرض للقتل والموت ولا يبالي، كل ذلك كما زعم من أجل الصليب ومن أجل تعظيم دينه وهو على الباطل. فوا عجبا من صبرهم على الباطل وعدم صبرنا على الحق. ينبغي أن تصبر وتصابر وتحتسب وتجد وتجتهد وتكون عندك همة عالية، ولا شك أن شرف كل معلم كان تعليمه بعيدا ونائيا في القرى النائية والمناطق النائية التي هي بحاجة إلى المعلمين يصبر ويحتسب، خاصة إذا كان من الشباب الأخيار والقدوة، أن يصبر ويحتسب ويكون في جده وتعب قيامه بمسؤولية التعليم على أتم الوجوه أكمل. ونحن والله لا نقولها مجاملة، نحن في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، خاصة في هذا العلم الذي بلغ شعف الجبال والأودية السحيقة، تجد فيها من يعلم وتجد فيها المدارس ودور التعليم. ونسأل الله بعزة وجلاله والله أننا نقولها من قلوبنا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله لو علمنا ما وراء الجهل من مصاعب ومتاعب وكوارث لا يعلمها إلا الله لعلمنا مقدار هذه النعمة التي نعيشها، فكونها تجلد هذه النعم من أجل تعليم أبناء المسلمين، ولكن هذه نعمة عظيمة. ولقد مرت قرون قد تجد الرجل عمره 40 سنة وهو لا يعرف كيف يتوضأ، 40 سنة لا يعرف كيف يصلي، فهذا ولا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، والمرأة تعمر تبلغ 50 وما علمت غسل الجنابة إلا قبل موتها بالسنة والسنتين. فالعلم نعمة يا إخوان، فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، فإذا أحسن بك الظن ونيطت بك الأمانة في بلد بعيد أو قرية نائية لا تسخر ولا تجهل، ينبغي التعاون والتضافر الصبر والاحتساب. وإذا ضحت الأمة وضحى أفرادها سمت إلى المجد، سمت إلى العلاء. إذا حصلت الظنون صار الرجل ينتظر الأجر من الله عز وجل، ثبته الله ووفقه. فلا تنتظر من أحد أن يثيبك ويكافئك إلا الله جل جلاله. فعلى هذا ينبغي أن يصبر ويحتسب المعلم ما أمكن، وهكذا المعلمة تصبر وتحتسب في تعليم أبناء المسلمين وبناتهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ويجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. الله تعالى أعلم.
سألنا يقول تعلمون أبدك يا فضيلة الشيخ أن النساء قد يخبر عليهن بأخذ العلم عن المشارق والعلماء، فما هي الطريقة التي توصون بها النساء لطلب العلم الأخلاقية، وما نصيحتكم لأوليائهن في إعانتهن على ذلك، وكيف يوفقن بين أعمال البيت وطلب العلم؟
بالنسبة للمرأة علمها بالأحكام وما يتعلق بحياتها من المسائل فرض عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الصحابية تسأله عما أشكل عليها في طهارتها وصلاتها وعبادتها وحق بعلها وعشيرها وزوجها عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقههن ويعلمهن ويدلهن على ما فيه صلاح دينهن ودنياهن. وعلى هذا قال العلماء المرأة تتعلم ما فرض الله عليها، هذا هو الأساس وهو الواجب عليها أن تتعلمه. وما وراء ذلك فإنها في الأصل مطالبة بالقيام بحقوق البيت وإدارة بيتها، لأن رسالة المرأة تربية أبناء المسلمين وبناتهم. وإذا كانت الأم في بيتها قائمة على حقوق أولادها وأتقنت هذا الثغر وقامت بحقه قويت الأمة وعزت وسادت وبزت وغلبت، لأن بيوت المسلمين قد سدت ثغورها. فهذا هو الأصل، الأصل أن رسالتها أولادها، والله عز وجل حملها المسؤولية عن أولادها وأبنائها وبناتها. فإذا كانت تستطيع أن تنتقل بعد ذلك لنفع بنات المسلمين ودلالتهن على الخير واحتيج إليها لتعليمهن وقامت بهذه الحاجة تتم الوجوه وأكملها، فهذا فضل عظيم وخير كثير. أما بالنسبة لطلبهن للعلم فإن أردنا أن يطلبن العلم فلهن من الفضل ما للرجال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة حديث مسلم إنما الماء من الماء من جامع ولم ينزل، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة، ولما سألها ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فقال عمر قولته المشهورة من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين ويجعلون أمهات المؤمنين فيصل في هديه عليه الصلاة والسلام داخل البيت، كما كان أمهات المؤمنين يحلن إلى الصحابة في مسائل السفر ونحوها. فالمرأة تتعلم وهن شقائق الرجال، ولكن إذا خرجت من بيتها للعلم عليها أن تراعي الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها، وأن تكون بعيدة عن الفتنة، وحضورها إلى مجلس العلم يكون على السمت الشرعي البعيد عن الإغراء والفتنة. وإذا فعلت ذلك وتفقهت في دينها وعلمت أبناء المسلمين وبنات بنات المسلمين ووجهتهم فهي على خير كثير. أما الطريقة فالمرأة إذا أمكنها أن تحضر درس علم في مسجد فإن هذا خير، وهذا من طلب العلم وتعتبر طالبة علم. وهكذا إذا تعلمت في دور التعليم مع المحافظة وصانت نفسها وابتعدت عن قرينات السوء فهذا أيضا من التعليم وهي طالبة علم. المقصود أن الأصل الشرعي يقتضي أن المرأة تتعلم، ولكن بشرط أن لا تضيع ما هو أوجب عليها وما هو آكد وما هو الأصل، ثم بعد ذلك إذا قامت بتعلمها على الوجه الشرعي بعيدا عن الفتنة فهذا خير لها وللأمة. أسأل الله العظيم من جميع التوفيق والسداد. والله تعالى معنا.